أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الجواب الكافي. أرحب بضيف هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان, أستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. حياك الله دكتور سعد.
حياكم الله. يا الله أخوة المشاهدين,
أسعد بتواصلكم من خلال الشريط الذي يظهر الآن أمامكم ويضم أرقام البرنامج التواصل. كنت في الأسبوع الماضي قد ذكرت بعض الأمور و جاءتنا رسائل بالجوال تطالب أن نعيد بعض الشيء من الكلام, تسمح لنا شيخ سعد بس قليلا. هو المسألة التي نحرج فيها كثيرا مع الناس, الجوال الذي تجدونه أمامكم نحن فقط نستقبل فيه اقتراحاتكم وملاحظاتكم, أما الكود الآخر ما يسمى الخمسة أرقام هذه فهي المسؤولة عن مسألة عن الاشتراك فيها وتلقي الإجابات أو ملخصات الحلقات. يعني هذا الموضوع أشكل علينا كثيرا, بعض الرسائل أتتني يعني تقول أن دفعنا مبالغ وغير ذلك, بإمكانهم يتابعون مع الرقم الأخوة الآن سيظهر لكم, وخمس أرقام تقريبا هذا الاشتراك في جوال الجواب الكافي. أما رقم الجوال فهو المخصص للتواصل معنا من خلال اقتراحاتكم, وهذا الجوال يعني يقوم به مجموعة من الزملاء تفريغ ما يجري فيه من اقتراحات وملاحظات, أشرف عليه شخصيا وتابع كل الرسائل التي تصل وأفرح كثيرا بالنقد الذي يصلنا وبالملاحظات التي تصل إلى البرنامج. ذكرت أيضا أنه كثير من الضيوف تم عرض عليهم المشاركة في الجواب الكافي, لظروفهم تم أو اعتذروا عن المشاركة. الذين في الغربية في جدة, الذين في الشرقية يشتكون من قضية البرنامج أنه أحيانا في الغربية الآن ربما لا يعني توم طالعين من الصلاة, اللي في الشرقية أيضا نفس المشكلة, من الصعوبة جدا نوفق, ولذا أفضل وقت كان هو بعد المغرب بتوقيت مكة المكرم. أسعد بجميع الملاحظات التي تصلني وأفرح بها علم الله كثيرا وأسعد بها. الآن الرقم أمامكم تلقي المقترحات, هذا الرقم هو الرقم الذي نتواصل معكم ونستفيد من آرائكم. أما الرقم الخمسة أرقام فهذا تشترك به ويصلك رسائل بعد كل حلقة, تصلك تقريبا أربع رسائل من الإخوة القائمين على هذا الجوال. حياك الله شيخ سعد, طولنا عليك. أم تميم سؤالها تقول: أنا ساهمت بمال ابني عندما كان قاصرا من باب الاستثمار لكن خسرت, هل يلزمني تعويضه, وهل أعوض من المال الذي يدي عليه ومشترك به أخوتي؟ يعني هي الآن ابنها قاصر, وهي فهمت من كلامها أن والد متوفي رحمه الله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد, أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. بالنسبة لسؤال الأخت, إذا كان لم يحصل منها تعد ولا تفريط فلا يلزمها أن تعوضه, وذلك لأن ولي اليتيم مطلوب منه أن يتجر في مال اليتيم وأن يستثمر مال اليتيم.
نعم.
والتجارة المشروعة مبنية على المخاطرة, لأنه لو ضمن الربح أو ضمن عدم الخسارة لما جاز ذلك. وبناء على هذا فإذا اجتهد الولي ولم يحصل منه تعد ولا تفريط فليس عليه شيء, أما لو كان منه تعد أو تفريط فإنه يضمن. لكن بما أن هذه المرأة هي والدة هذا القاصر فأيضا ليس عليها ضمان, وذلك لأن الأب والأم خاصة يجوز لهما الأخذ من مال ولديهما بشرط أن لا يضر ذلك الولد وأن لا يأخذانه ويعطيانه ولدا آخر. وبناء على ذلك فمال الولد في الحقيقة, وإذا قلنا الولد نقصد به الابن والبنت, مال الولد في الحقيقة هو مال للأبي ومال للأم على القول الراجح أيضا.
نعم.
فالأمر فيه سعة بالنسبة للأم, بالنسبة لما تأخذه الأم من مال هذا القاصر الأمر فيه سعة, فكيف وقد اجتهدت في تنميته وفي استثماره, ولذلك فليس عليها شيء إن شاء الله تعالى.
طيب, الأخت سلطانة سألت, قالت: خرجت الوالدة إلى رحلة برية, كان عليها العذر الشرعي فلم تجد مكان اغتسال, كان الجو شديد البرودة, توضأت وغيرت ملابسها فلم تغتسل, ماذا عليها؟
هي لما كان عليها العذر الشرعي من المعلوم
يبدو أنها طهرت الآن، ولا فهمت من كلامها كذا؟
هذا هو،
لم تجد مكان الاغتسال.
أي نعم. الذي يظهر من سياق السؤال أنها طهرت وكان الواجب عليها، لأنها لم تستطع أن تغتسل، كان الواجب عليها أن تتيمم، أن تتيمم وأن تصلي. فإذا لم تكن فعلت هذا فعليها الآن أن تقضي تلك الصلاة، وليس عليها شيء غير هذا.
تسأل أيضا أخت سلطان لوالدتي، تقول كانت صائمة وكان في حلقها بلغم، كنت أحاول أو تحاول أن إخراجه ثم استفرغت.
نعم، ليس عليها شيء، ليس عليها شيء في هذا، الحمد لله.
المشتاقة للجنة تقول تقول امرأة حامل في الشهر الرابع والخامس، ذهبت إلى ثلاث طبيبات وأجمعنا على أن الجنين مشوه وأن جميع ما بداخل هذا الجنين هو ماء فقط وأن عليها إنزال هذا الجنين. الآن الأم الآن مريضة جدا، والمشكلة في والدها الذي حلف أنه لن يكلمها ويسلم عليها إذا أنزلت الجنين، وهي الآن محتارة في اتخاذ القرار خوفا عن نفسها وخوفا من غضب والدها، ماذا تفعل؟
لا يجوز إسقاط الجنين إذا نفخت فيه الروح، وقد دلت السنة على أن الروح إنما ينفخ بعد مضي الشهر الرابع، كما في حديث مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك فيؤمر بنفخ الروح ويؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله والشقي أم سعيد. فدل هذا الحديث على أن نفخ الروح إنما يكون بعد مضي 120 يوما، يعني بعد مضي 4 أشهر. والسؤال الأخت عن إسقاط الجنين في الشهر الرابع أو الخامس، أي بعد نفخ الروح، وهذا لا يجوز، بل إنه يعتبر قتلا للنفس بغير حق، فلا يجوز لها أن تسقط الجنين، اللهم إلا في حالة واحدة وهي التي أجازها مجمع الفقه الإسلامي، وهي ما إذا أجمع 3 من الأطباء فأكثر على أن بقاء هذا الجنين فيه خطر على حياتها. هذه المسألة أيضا محل خلاف، لكن أكثر علماء المعاصرين وهو قرار المجمع الفقهي أنه يجوز الإسقاط في هذه الحال، ما عدا ذلك لا يجوز. وما ذكرته من مسألة تشوه الجنين ليس مبررا للإسقاط، هذا بالحقيقة في قتل لهذه النفس ولا يجوز ذلك، وإذا فعلت ذلك فإنها تأثم ويترتب على ذلك الدية والكفارة.
نعم. الطيب يسألكم شيخ سعد، يقول مرض أخي مرضا جعله مقعد تماما عقليا وجسديا، غير قادر على تأدية أي عمل، حيث أنه فاقد تماما للبصر والذاكرة، ولا يستطيع أن يمشي أو يقف أو يجلس، ولا يستطيع النطق، ويعتبر متخلف عقليا. هو يتقاضى مرتب من الدولة بمصلحة الضمان الاجتماعي، والدي وكيل عن في الأمور الإدارية، وأحيانا اضطر والدي لأن يأخذ من مال أخي المريض يصرفه على متطلبات البيت، وأحيانا إلى صرفه على متطلباته الشخصي، أي والدي، مثل علاج أو عندما ينوي أداء مناسك العمرة، هل يجوز أن يأخذ من ماله؟
يجوز للأب كما ذكرنا في إجابة السؤال الأول، يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه، بشرط أن لا يضر ذلك الولد ولا يأخذه ويعطيه ولدا آخر، على أن قولنا ما يحتاجه محل خلاف بين العلماء، والأظهر عند كثير من العلم عدم اشتراط هذا الشرط، أي أن الأب يجوز أن يأخذ من مال ولده بشرط أن لا يضر الولد وأن لا يأخذه ويعطيه ولدا آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، ولقوله كما في حديث عائشة إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فالأمر بالنسبة للأب وبالنسبة للأم خاصة الأمر فيه سعة، فنقول هذا الأب لا حرج عليه في هذا. نعم.
من أسمت نفسها جامعية تقول توفي أخي رحمه الله في حادث، وضعت والدي صورته خلفية في جوالها بقصد الدعاء له كلما فتحت الجوال، هل هذا جائز؟
الذي أرى في مثل هذا المنع وسد هذا الباب، لأن الاحتفاظ بالصور للذكرى خاصة صور الأموات قد يكون ذريعة للتعظيم، والشرك إنما وقع أول ما وقع في بني آدم لما اتخذ قوم نوح أنصابا وكانت لأناس صالحين، وفعلوا ذلك لأجل أن ينشطوا إذا رأوهم، ينشطوا في العبادة إذا رأوهم، ثم لما انقرض ذلك الجيل وأتى الجيل الذي بعده قالوا إنهم ما وضعوا هذه الأنصاب إلا لعبادتها، فوقع الشرك في بني آدم لأجل هذا. ولذلك فإن الاحتفاظ بالصور لا يجوز، احتفاظ خاصة صور الأموات لا يجوز الاحتفاظ مثل هذه الصور. نعم. طيب. بل يتخلص منها.
أخذ اتصال من الجزائر، أخوي محمد السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
السلام، حياك الله محمد.
لا يهنيكم، لباس بخير.
الله يسلمك، حياك الله.
حياكم الله شيخ. على كل حال عندي أسئلة شيخ، عندي خالتي نصحتها عند بيتها توفى 14 و10 ايام، نصحتها قلت لها بلي من بيتك ما تخرجيش، تبقى في بيتك حتى يفوتوا العده، اكتب عافية شيخ.
يا محمد.
نعم.
هذه المرأة توفي زوجها وتقول لها أن لا تخرج لأنها في وقت العدة 4 أشهر و10 أيام. وتقول أنت لها أن لا تخرج أثناء العدة.
هذيك صح تفوت العدة تاعها.
خرجت هي؟
هي كل حال ما تقراش مليح صح. أنا نصحتها هي كل حال خالتي.
طيب نتعرض لهذا الموضوع بكل أطراف. جميل شيخ.
بارك الله فيك. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني شيخ عندي الأسرة قاعدة تصلي كان شيخ باقي ما يصليش. وعلى كل حال أنا بتاعي نصحهم كل يوم في كل يوم الأم تاع أو خاوها قاع لاباس بهم غير الشيخ اللي يبقى شوية وفي السن كبيرة.
طيب
واش قول الشيخ في هذه الكلمة؟
نعم. طيب
وحياكم الله.
شكرا لك. شكرا لك. الأخت أم علي السلام عليكم. الأخت أم عبد الله السلام عليكم. الأخت أم عبد الله السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي.
لو سمحت أبي أسأل الشيخ.
يسمعك.
أنا زوجي ما هاجرني من 6 شهور.
نعم.
ومانع عني النفقة بسبب يعني هو سوى يعني شيء محرم.
طيب.
وش اسمه يمكن شفته زعل علي. هو عنده زوجة ثانية فصار يعني يقعد عندها ليالي وهذا عادي عندي بس المهم ما أعيش عند عيالي.
منع منك النفقة؟
منع عني النفقة يعني ما ينفق علي أنا شخصيا بس إنه يعني الملبس والمشرب والمأكل حق أولاده يعطيهم.
طيب.
ويجينا أيام وأيام يعني ما يجينا فصار الحين يمنع عني الطلعات إلا بإذن وعلى يعني إذا هو أراد إني أظهر ظهرت يعني بشق الأنفس. فأنا أحتاج إني أروح يعني أماكن وذا فلما أتصل عليه عشان أستأذنه ما يرد علي الجواب كعناد فهل أخرج بدون إذنه أو أعتبر ناشز؟
طيب
هذا سؤال. السؤال الثاني.
نعم.
بالنسبة للمكافآت المدارس حقت أولادي أجمعها في البنك مرة واحدة وأخذ منها إذا احتجت يعني من لبس من صدقة من هدايا فأولادي يطالبوني بالفلوس والنفقة هذه هم الحين في الثانوي واللي في المتوسط واللي في الابتدائي يطالبوني فأعطيهم قدر الحاجة فهل علي إثم؟
أنت ما أنت محتاجة؟
يعني زي أخي يعني اللبس يعني يجي عندنا عيد يجي عندنا هدايا مولود يعني أشياء
طيب
يعني محتاجتها أنا زوجي ما يعطيني إياها فأخذها من عيالي.
أبشري إن شاء الله.
واجمعها من عيالي انا فاساس اذا كبروا البنات والعيال احتاجوا شيء يعني كبير مثل اللابتوبات مثل
نعم.
مساعده في الزواجات ومثل تعرف حاجات البنات الحين في اللبس والاكسسوارات.
واضح. نعم. واضح الله
يسلمك. ايوه فكون انا مجمعتها لهم يعني في الحاجه هذه فانا اخذ منها فهم يطالبوني يقولون لا هذا حقتنا فانا اقول يعني بعد انا محتاجه فيقول ليش ابوي ما ينفق عليك فاقول يعني تعرفوا.
طيب.
الحاله
واضح سؤالك. واضح سؤالك.
زين الثالث اني يا شيخ اذا لقيت يعني وانا امشي في الشارع لقيت يعني رجل شايب مصاب هل اساعده ولا علي اثم يعني ما في احد يشيله من الطريق ولا عندي احد استعين به
يعني كبير في السن ساقط على الارض يعني
هو طايح على الارض ولا انه ما يقدر يقوم شايب مصاب فعلي اثم اذا
ساعدتي واضح
السؤال. نعم واضح.
طيب واضح واضح
طيب
واضح السؤال. بقي شيء
بقى بالنسبة للعمال جو يبنون جنبنا في عند الجيران ويكشفون حوشنا فأنا استدعيت يعني الشرطة عشان يعني يوقفون عند حدهم ويحطون بيننا وبينهم غطاء.
جزاك الله خير.
فها علي إثم من نادي الشرطة.
جزاك الله خير. شكرا لك الأخت عبد الله. الأخت مصايل السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي نسمعك.
ومكان لكم الشيخ.
يسمعك تفضلي.
لو سمحت يا شيخ الوالدة تعبانة ما كانت تستطيع الوضوء أو الغسل.
نعم.
جاء هذا إذن الشرعي فبس تيمات استمرت على هذا الحال قرابة الأسبوع بعد الأسبوع يعني تمكنت من الوضوء والغسل.
أختم
صايد ما أدري عليه شيء يعني بالنسبة للصلوات اللي فاتت.
معليش نعيد شوي بس الوالدة مر بها العذر الشرعي ثم
بس مريضة ما تستطيع الوضوء أو الغسل.
مريضة لم تستطيع
فتيممت وصلت.
تيممت إلى
نعم
الله يشفيها. في سؤال آخر
يعني قرابة أسبوع تمكنت من الوضوء والغسل ما أدري عن الصلوات اللي صلتها يعني
بعد أسبوع تمكنت. في سؤال آخر.
الله
شكرا لك. الأخت مسارة السلام عليكم. الأخت مسارة السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله تفضل يا أختي.
لو سمحت ما حكم الرقي على الأطفال في وقت العذر الشرعي؟
الأطفال. طيب في سؤال آخر؟
بالفاتحة.
طيب في سؤال آخر أختي؟
بالفاتحة يا شيخ.
واضح. أي واضح.
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 واضح. واضح. واضح.
يلا شكرا.
شكرا لك. شكرا لجميع الأخوة الذين تصومون خارج السعودية دائما مثل الجزائر اللي أفرح بهم كثيرا، نفرح بهم جميعا نحن كمشاهدين أن نجد هذا التواصل، ويعذرون أحيانا قد لا يكون الصوت واضحا أو بعض الكلمات، نحاول إن شاء الله قدر المستطاع، ويعذرنا أخواننا في السعودية إذا قدمنا اتصالاتهم لأنهم يدفعون تكاليف أعلى. الأخت محبة الخير تقول يا شيخ ما حكم قراءة هذه الآيات على أماكن تجمع النمل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون إلى آخره؟
نعم لا أعلم لهذا أصلا، لا أعلم لهذا أصلا، ومثل هذه الأمور تحتاج إلى دليل، خاصة إذا قصد الإنسان يعني التعبد لله عز وجل بهذا الفعل المعين. نعم.
طيب خليني بس أجل أختم بعض الأسئلة التي وصلتني. الأخت سلطانة قالت أن أمي عملت عملية قبل صلاة الظهر ولم تعلم هل صلت الظهر أم لا.
الأصل أنها لم تصلي.
نعم.
ولذلك إذا كانت لم يغلب على ظنها أنها صلت فعليها أن تقضي تلك الصلاة. نعم.
طيب محمد من الجزائر يقول أن خالة له توفي زوجها رحمه الله، كأنه يتكلم عن قضية العدة أنها تبقى في بيتها 4 أشهر و10 أيام، لأن تحدث عن بعض هذه الأحكام. نعم. ومتى تخرج المرأة أصلا حتى لو كانت العدة؟
نعم المرأة إذا توفي عنها زوجها فتكون في عدة الوفاة 4 أشهر و10، وهنا تلتزم بأمور. الأمر الأول اجتناب الزينة في البدن، فلا يجوز لها أن تضع حمرة مثلا أو نحو ذلك أو ما يسمى بالمكياج أو نحو ذلك من الأصباغ. الأمر الثاني تجتنب الكحل، فلا يجوز لها أن تكتحل في فترة الإحداث أو مدة الإحداث. الأمر الثالث تجتنب الزينة في اللباس، فتلبس اللباس الذي لا يكون لباس زينة في عرف الناس، ولا يلزم أن يكون ذلك باللون الأسود، أي لون تلبسه لكن لا يكون لباس زينة. الأمر الرابع تجتنب الطيب بجميع أنواعه، حتى لو كان طيبا في صابون أو كان طيبا في شامبو ونحوه فتجتنبه. ومن ذلك أيضا الزعفران الذي يكون في القهوة أو في الشاي، تجتنبه المرأة الحادة. الأمر الخامس الخروج من البيت لغير حاجة، أي أنها تمكث في بيتها، إذا احتاجت الخروج فلا بأس أن تخرج، والأفضل أن تخرج في النهار لا في الليل. ومن الخروج لحاجة أن تخرج للمستشفى مثلا، أن تخرج لشراء حوائجها التي لا تجد من يشتريها لها، أن تخرج لمثلا وظيفة مثلا، وظيفة وربما يترتب عليها عدم ذهابها لوظيفتها يترتب عليها ضرر، هذه تعتبر من الحاجات. ما عدا ذلك الأصل أنها لا تخرج لغير حاجة، الأصل أنها لا تخرج لغير حاجة. والأخ يعني فهم من أن هذه المرأة تريد أن تخرج وهو يعني أنكر عليها وقال لا تخرج، وهو صحيح لا تخرج من غير حاجة، لكن لو احتاجت فلا بأس، إذا وجد أي حاجة لا بأس أن تخرج، لكن الأفضل أن يكون خروجها في النهار لا في الليل.
بعضهم بعض النساء يسألنا بالنسبة لقضية الشرب كأنه يشكل عليهم مسألة الزعفران وغيره.
نعم. مر عليك. نعم الزعفران هو أيضا مختلف فيه بالنسبة للمحرم، هل يعتبر من الطيب الممنوع منها المحرم والممنوع منها المرأة الحادة أم لا؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، ولكن الذي يظهر أنه يعتبر من الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله طيبا، قال في المحرم ولا يمس شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس، فعده النبي عليه الصلاة والسلام من جملة الأطياب. والطيب لا يختص بالطيب الملموس أو الطيب الملبوس يعني اللباس المطيب، بل حتى يشمل الطيب الذي يكون في المشروب أو في المأكول، يشمل هذا كله. فيعني مفهوم الطيب مفهوم واسع، إما أن يكون في شيء ملبوس أو يكون في شيء ملموس أو يكون في شيء مشروب أو يكون في شيء مأكول، كل هذا يعتبر من الطيب. والذي يفتي به مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز شيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى هو أنهم أن الزعفران يعتبر من الطيب وأن المحرمة ممنوع منه
حتى لو كان في القهوة يا
شيخ. نعم كذلك يعني مقصود بالزعفران هنا أن يكون في القهوة أو في الشاي مشروبا. وكذلك أيضا المرأة الحادة ممنوعة من شرب ما فيه زعفران. نعم.
محمد أراد توجيها للرجل الكبير في السن قال أنه لا يصلي.
نعم الصلاة هي عمود دين الإسلام وهي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي قصة الرجل من الخوارج الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام تحكم صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، فقام خالد بن الوليد قال يا رسول الله يعني دعني أضرب عنقه، فقال عليه الصلاة والسلام في شأن هذا وغيره من طائفة الخوارج دعه فإنك لا تدري لعله أن يصلي. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أوصافهم بأنهم تحقون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم إلى آخره في القصة المشهورة. لكن محل الشاهد من هذه القصة قوله هو ما يدرك أنه يصلي، فدل ذلك على أن ترك الصلاة هو الذي يبيح دم هذا الإنسان، أي أنه يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام. وهذا يدل على أن المسألة كبيرة وأن المسألة خطيرة، وأن من ترك الصلاة بالكلية لا يركع لله ركعة قد قطع الصلة بينه وبين ربه عز وجل. الأخ يقول إن قريبه هذا لا يصلي، نقول استمر في مناصحته، والله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ولذلك أقول استمر في المناصحة واصبر على مناصحته لعل الله تعالى أن يهديه، وإذا نصحته برئ ذمتك لكن استمر معه في المناصحة. نعم.
طيب الأخت عذاري من الإمارات السلام عليكم. الأخت عذاري السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
يسمعك تفضل يا أختي.
يا شيخ بغيت أسألك هل يجوز أني أقطع ناس زين ضاريني، يعني هل يجوز أني ما أسلم عليهم؟ ليش؟ لأن حتى سلامي لهم مسدد لي مشاكل، مسدد لي مشاكل وأنا نفسي يعني
طيب.
مو طبيعي، فأنا خايف يعني أصلي وصوم أخاف يا ربي يعني أمالي ربي ما ترتفع بسبتهم.
طيب
مع العلم يا شيخ يعني والله العظيم حتى سلامي لهم يسبب لي أذى نفسي ويعني تعب مو طبيعي.
طيب
هذا أول مقدر شيء. ثاني شيء أمنتك يا شيخ تدعيني أني أكون مؤمنة قوية صابرة، وأن الله يقرأ يعني إن شاء الله بذرية طيبة
إن شاء الله،
لأن كل ما جبت يا أخي سبحان الله يعني يا أجهب يا يموت عني بعد الأولاد.
الله
جزاك الله الخير.
الله يرزقك ذرية صالحة ويوفقك إن شاء الله. شكرا يا أختي. الأخت هند من تونس السلام عليكم. الأخت هند من تونس لا زالت معنا؟
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام حياك الله يا أختي أسمعك.
ألو
أسمعك تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم
أنا عندي أخ اقترب مني مالا.
نعم.
وأنا أعلم أنه اقترب مالا من أخ آخر لنا.
طيب.
كنت سأخرج زكاة مالي فقلت له سأعطيه مبلغا من المال هو زكاة مالي، وقلت له أنت يمكنك أن تستعمله لسداد أي دين شئت. هو اختار أن يطرحه من الدين الذي نعم. عليه مني أنا.
طيب.
هل هذا جائز يعني؟
نعم.
واضح سؤالك يا أختي.
عندي سؤال آخر.
تفضلي يا أختي.
أنا سمعت أن هناك حديث فيه نهي عن كسوة الجدران.
عن؟ عن ماذا؟
كسوة الجدران.
كسوة الجدران.
تغطية الجدران يعني.
نعم. في سؤال آخر أيضا؟
لا أريد أن أعرف أن هذا الحديث يشمل الستائر الذي نضعها في المنزل وهي تغطي النافذة والجدار مع النافذة.
أبشري تسمع الإجابة. شكرا لك يا أختي. الأخت أم مشعل السلام عليكم.
لا
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله يا أختي تفضلي.
السلام عليكم.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أقول لك لو سمحت أنا يعني عندي عرض وبيعتها.
أي نعم.
ألو.
أسمعك أسمعك يا أختي.
ولسه ما يعني حل الحول، فندر منه زكاة ولا لا؟
واضح. شكرا يا أختي. عبد الواحد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
هلا والله أخو عبد الواحد، حياك الله.
الله يعافيك تسلمك. بغيت أسأل الشيخ على كفارة اليمين.
نعم.
هل هي إطعام 10 مساكين؟
طيب.
هل يعني العشاء أول أجمع 10 أشخاص من زملائي يعني العمال وأسوي لهم عشاء؟
تجمع 10
من يعني 10 أشخاص مع بعض أم تفرقت من شخص من حاله؟
واضح.
والسؤال الثاني، عندي أخذ سيارة إقساط.
نعم.
فصاحب السيارة أول معرض الذي أخذت منه يقول لي السيارة مقدارها 30,000 بتنباع عليك في السوق ب20، بس ما أعطاني هي عشان أبيعها في السوق، أخذها هو بنفس الوقت.
لحظة عبد الواحد عشان بس نعم. الصورة تصير واضحة الآن. صاحب أنت الآن رحت المعرض السيارات.
نعم.
كويس. رحت هو اللي بيقرضك، هو اللي بيعطيك المرابحة.
أي هو يعني هو ما في يقول لي السيارة ب30 بتنباع معك بالسوق ب20،
ما في طرف
أخذها من الناس بسعر السوق.
أبشر يا حبيبنا، ما في طرف ثالث، يعني صاحب المعرض هو اللي قال لك السيارة هذه ب30,000.
نعم.
زين ولا لا؟ وتمت. أيوه.
يضيف إليها صدق واحدة يقول خذ المفتاح وشغلها.
طيب.
أصبحت ملكك، خلاص انزل وأخذها.
لا موضوع عن طريق بنك، هو نفس الشخص. 30,000 مؤجلة مقسطة.
أه؟ أيوة قيمتها 30,000 أقساط. وأنت راحت السوق تنباع ب20.
نعم تريد أن تبيعها نقدا في السوق ب20.
أيوة أريد أن أبيعها نقدا. طيب. في السوق.
واضح نعم. لكنها بترجع الراعي المعرض يا عبد الواحد.
أيوة نفس الراعي المعرض.
طيب يحيى عليك.
أو على أنها يعني قد تكون السيارة هذه متداولة، يعني قد بيعت لعدة أشخاص في نفس المكان.
طيب أبشر. تمت العملية ولا توق؟
لا لسه ما تمت. أنا
أيوة. كويس. يختلف الحكم.
طيب. طيب الصلاة في الركعة الأخيرة أدركت أن يعني ما جبت الوضوء، فما حكم يعني انسحب من الصف وأروح أتوضأ أم أكمل الصلاة؟
يعني ذكرت أنك ما توضيت.
ما ذكرت إلا في الركعة الأخيرة قبل الركوع أني ما توضيت.
نعم واضح لك.
نعم واضح.
طيب عبد الواحد شكرا لك. بقي معنا أحد؟ شكرا للجميع. قبل أن أخذ أيضا الأسئلة، ذكرت الآن شيء، يعني بعض الإخوة طرح اقتراحا، يعني قال أنكم في الجواب الكافي، يعني دائما في كل حلقة سؤال التشكير شيخ سعد، دائما يسأل التشكير البنجابي العدسات الملونة، فقال بعض الفضلاء والأخوات الفاضلات قالوا يعني بدل ما تعيدوا الأسئلة حطوا شريط ويمشي ونقول للناس والله أن هذا حكم التشكير. الإخوة جزاهم الله خير على الرغم إلحاحهم، إلا أنا سنبقى في نفس المشكلة، لأنه إذا وضعنا شريط سنضع مفتي من الذي أفتى، فكل ضيف له فتوى، إذا سنختار فتوى من؟ هل الفتوى اللجنة الدائمة، فتوى الشيخ سعد، فتوى الشيخ عبد الرحمن؟ فتبقى مشكلة، وهذا من الصعوبة أن نضع شريطا، لأن من سنختار من المفتين إذا كان عندنا في برنامج الجواب الكافي أكثر مثلا من 15 ضيف؟ ولذا أعتذر للإخوة الذين طرحوا هذا الموضوع. الأخت أم عبدالله طرحت موضوعها، جميع الأخوات الذين يطرحون مثل هذه القضايا هي قضايا شخصية، خلونا نتكلم في عمومها دون ندخل في تفاصيل. قضية هجر الزوج لزوجته الشيخ سعد، وقضية النفقة عليها، إذا الرجل هجر زوجته كما تقول أخت أم عبدالله 6 أشهر يأتي البيت ولا مثلا يصرف عليها وغير ذلك، إذا أراد أن تخرج لابد بإذن تتصل به، هل يلزم ذلك أم أنه والله إذن واحد يكفي عن كل شيء مثلا؟
نعم. أولا بالنسبة لهجر المرأة هذه المدة الطويلة لا يجوز إلا إذا كان لسبب يعني معتبر شرعا، أما أن يهجرها هذه المدة الطويلة لأجل ما ذكرته من السبب أنها اكتشفته على أمر محرم، هذا الهجر لا يجوز. ولذلك يقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الذين يؤلون من نسائهم مقصود بالإيلاء أن يحلف الرجل على ترك وطئ زوجته، فهذا يضرب له 4 أشهر ثم بعد ذلك يأمره القاضي إما بالوطء أو يجبر على الطلاق. لكن لا تبقى المرأة هكذا، لا تبقى المرأة معلقة بهذه الطريقة، فالإسلام حمى حقوق المرأة، كونها تبقى 6 أشهر بمجرد زوج بالاسم فقط هذا لا يجوز مثل هذا العمل، وهذا فيه ظلم للمرأة، وعلى هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل، فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأيضا ما ذكرته من أنه نعم ما ذكرته من أنه لا ينفق عليها، فأيضا لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، لأنه مطلوب منه أن ينفق عليها بالمعروف، ولذلك يجوز للمرأة في حال عدم النفقة عليها أن تطالب أيضا بالفسخ. مسألة الإذن هو أيضا عند العلماء قاعدة هو أن يعني الزوج إذا قصر في حقوق زوجته فلها أن تقصر أيضا في حقوق زوجها، لكن أيضا هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. فبالنسبة للإذن هناك بعض الأشياء الأمور التي تأخذ فيها إذنا عاما هذه لا يحتاج لأن تستأذنه، هناك بعض الأشياء التي تعلم بأنه لن يمانع من هذا أيضا لا داعي لأن تستأذن، هناك بعض الأشياء التي يحتمل أن يأذن واحتمل لا يأذن، هنا لا بد من الإذن في مثل هذا. فقولها أنه أحيانا لا يأذن لها، نقول إذا كان هذا الأمر الذي تريد الخروج له أمرا ملحا كأن تريد الخروج مثلا المستشفى أو نحو ذلك، فهنا إذا كان لا يتجاوب معها فلا أن تخرج لهذا الأمر ولو بغير إذنه في هذه الحال ما دام أن الوضع هو ما ذكرت وما وصفت. أما الأمور الأخرى غير ملحة فأرى أنها تصبر وتحتسب عند الله عز وجل ولا تخرج حتى يأذن لها إذنا صريحا.
نعم، أشكال عليها أيضا الأخت أم عبدالله وغيرها من الأخوات مسألة مكافأة الطلاب الأولاد، وها تقول أني أصرف أحيانا في ملابسهم والأولاد يلحون علي، هل هي ملزمة مثلا إذا كبر هؤلاء أن تعيد الأموال لهم؟
الأب والأم خاصة كما ذكرنا في أول البرنامج يجوز لهما الأخذ من أموال أولادهم إذا لم يكن هناك ضرر على الأولاد ولم يأخذه الأب والأم ويعطيه ولدا آخر بهذين الشرطين. وذكرنا الأدلة لهذا، قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، وحديث عائشة ناطب ما كاتم كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فالأمر فيه سعة بالنسبة للأب وبالنسبة للأم أيضا على القول الراجح الأمر فيه سعة ولله الحمد، ولذلك هي ما دامت أخذت مكافأة أولادها وتصرف على نفسها منها وتصرف على البيت لا حرج في هذا، واعتراض أولادها عليها اعتراض لا وجه له. ولهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى رجل يشكو أباه للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه أخذ ماله، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم أباه وقال ما لك تأخذ مال ابنك؟ فقال هل أنفقه إلا على عماته أو على أخواته أو على نفسي؟ فقال عليه الصلاة والسلام دعنا من هذا وأخبرنا بشيء قلته في نفسك وما سمعته أذناك. فأتى بأبيات مؤثرة قال غدوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، حتى إذا بلغت الغاية والسن التي فيها مدى ما كنت أرجو وأمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، تراه معد للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، في رواية أنه عليه الصلاة والسلام بكى وقال أنت ومالك لأبيك.
نعم. الأخت مصيل وصايل قالت أن سؤالها أن والدتها كانت متعبة أصيبها العذر الشرعي لم تستطع أن تغتسل فتيممت بعد أسبوع شفيت.
نعم، لا حرج عليها في هذه الحال ما دام أنها قد تيممت، هذا هو المطلوب منها أن تتيمم وألا تدع الصلاة، لأن الإنسان إذا لم يستطع أن يتطهر لأي سبب من فقد الماء أو للعجز أو لغير ذلك فالمطلوب منه أن يتيمم وأن يصلي، وحيث أنها فعلت هذا فقد أصابت وأحسنت.
الأخت سارة ذكرت حكم الرقية على الأطفال المرأة التي في العذر الشرعي تقرأ الفاتحة.
هذه المسألة ترجع لمسألة أخرى وهي حكم قراءة الحائض القرآن. نعم. وقول الراجح أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن لأنه ليس هناك دليل صحيح ثابت يدل على المنع، والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف لا يثبت ولا يصح، بل جاء في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت ولا تصلي، هذا من قول جابر. وجاء في رواية أحمد من حديث عائشة نفسها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت ولا تصلي، فنهى فقط عن الطواف والصلاة، ولا ريب أن قراءة القرآن من أفضل أعمال الحاج، ولهذا في القول الصحيح أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن لكن من غير مس المصحف، وبناء على ذلك يجوز الرقية بالقرآن وبالفاتحة، هي اللي سألت على الفاتحة. نعم. ولو كان ذلك مع العذر. نعم.
قبل أن أخذ سؤال أخت عذاري أقدم له بسؤال أخت هنا أرسلت لنا في منتدى الجواب الكافي ثم نأخذ عذاري أنه قريب من عنده. هنا الأخت تقول أنا فتاة عندي أقارب كثيرون، لو ذهبت لكل أقارب لن أجلس في بيتي أبدا، فأريد أن أعرف من الشيخ من هم رحمي الذين يجب علي أن أزورهم، هل يدخل في بينهم أعمام أبي وأخواله وأبناء عمي وأخوال أمي وأعمامي، يعني من تزور في هذه الحالة؟
نعم، تزول هي إذا أرادت أن تزور وتصل رحمها تزور الأقرب فالأقرب، فتبدأ أولا بوالديها وبإخوانها وبأعمامها وبعماتها، الأقرب فالأقرب تبدأ بهم، أما بالنسبة للأقارب الأباعد فلا يلزمها أن تصلهم، لا يلزمها أن تصلهم. بعض العلماء قدر ذلك أو حد ذلك بالجد الثالث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين يعني أنذرهم أنذر إلى هذا الحد، ولكن كثير من العلم يجعل مناط ذلك إلى العرف، وأن الإنسان يصل الأقرب فالأقرب من أرحامه. فهناك مثلا عمود النسب، الوالدان والأولاد، وكذلك أيضا الإخوة والأخوات والأعمام والعمات وأبناؤهم، هؤلاء يعتبرون من ذوي الأرحام، فهؤلاء تجب صلتهم. الأباعد تستحب الصلة، مثل ابن العم البعيد القريب البعيد هذا تستحب صلته. نعم.
الأخت عذاري كان سؤالها ومتألمة في قضية قطع هل أناس ضروها وتخشى أن إذا قطعتهم أنهم من أقاربها.
أما إذا كانوا من الأقارب الذين تجب صلتهم فليس لها أن تقطعهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبير المطعم في الصحيحين قال لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. ولذلك نقول يجب عليها أن تصلهم، وقولها أن يلحقها ضرر نقول يكفي أن تسلم عليهم، يعني لا تهجرهم، يعني يكفي أن تأتي بالحد الأدنى من الصلة، يعني ربما أنها إذا وثقت العلاقة أكثر ربما أنها يحدث ما ذكرت، لكن إذا اكتفت مجرد السلام والزيارة ونحو ذلك فلا أظن أنه يلحقها الأذى من مثل هذا. ولو لحقها الأذى فإنها تصبر وستكون العاقبة لها. وقد أتى رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عليهم وأجهلون عليه، فقال إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
طيب الأخ محمد بن ليبيا، السلام عليكم.
السلام،
حياك الله أخ محمد. أهلا بك، حياك الله.
يا شيخ أنا بن ليبيا، السلام عليكم.
السلام، أسمعك تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا بك، حياك الله.
بن ليبيا نسألك يا شيخ.
تفضل تفضل
يا شيخ، هل يجوز العمل في المصارف التي تتعامل بالربا؟ وكيف نرد على من يقول انك تاخذ مقابل العمل ويجوز ان تعمل فيها؟
طيب،
ويا شيخ بالله وضح لنا هذه المساله.
طيب. ابشر. شكرا محمد، شكرا لك. احمد، السلام عليكم. عبد الله، السلام عليكم. اخو عبد الله،
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام، حياك الله اخو عبد الله.
جزاك الله بالخير اخو محمد.
هلا عبد الله، حياك الله،
بارك الله جودكم يا اخي في هالبرنامج الجميل يا اخي.
وياك الله يطول عمرك.
الله يحفظك. عندي سؤالين طال عمرك. هل يلزم الوضوء خلال الطواف؟
جيد، بس عبد الله قبل ما يلزم الوضوء يلزم انك تقصر الصوت. طيب يا عبد الله.
الامر الثاني طال عمرك، انا عندي مجموعه دنانير كويتيه.
دنانير كويتيه؟
اي نعم.
نعم.
هل يلزمني الآن أنت لها معي آسف دنانير عراقية، أنا قلت كويتية، عراقية.
طيب.
هل يلزمني إخراج زكاتها؟
جيد.
لا لها معي حول سنتين أو أكثر.
أبشر أبشر عبد الله.
شكرا لك.
شكرا لك. الأخت أم جانا، السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي. تفضلي. تفضلي.
لو سمحت.
نسمع.
أبغى أسأل، عندي سؤالين.
طيب.
أنا عشان عندي خالي.
نعم.
وصته جدتي اللي هي أمه، أعطته ذهب وقامت قالت له أعطيه لبناتك بعد ما توفى. بعد كذا لما توفت الذهب كان عند عمتهم، فقام قال لها خلاص خذي أنت الذهب. يعني إيش الحكم إنه هو تصرف يعني في ذهب بناته؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني إنه عندي الوالد مرة راح المحكمة وسألوا عن كم عدد أخوانه، فهم كانوا الأحياء يعني اثنين اللي هو أخته وأخوه، في أخو ثالث عندهم كان متوفي، قالوا ما طبعا ما ذكروه. ذكروا انه عندهم اثنين، فكان في بيت لعمتهم فتقاسموا الثلاثة. اولاد الاخ الثالث هذا المتوفي يعني لهم حق في البيت كمان ولا لا؟
هم في قضية حصر ورثة لكن احنا قد يكون متوفي قبل.
نعم واضح
واضح واضح يا اختي. شكرا
شكرا
شكرا. الاخت حليمة من ليبيا.
نعم
الاخت حليمة. السلام عليكم
فضيلة الشيخ. نسأل على احنا عندنا قريب يعرف اشخاص حالتهم معناتها كويسة يتسبقوا للناس محتاجين، واحنا محتاجين معناتها اختي عندها تسوي عملية على عيونها يزرعوا العدسات باي، وهي تبدأ تقول لك مستحية، قالت لها في ناس محتاجين معناتها.
السؤال غير واضح.
وانا متاخذ مبلغ هذا اللي تبدل بها العملية.
السؤال غير. الاخوة في الكنترول، الاخوان في الكنترول ياخذون سؤالها حتى لو نطيل عليها. انا عبد الله يعني عشان عبد الله قلت لها قصر الصوت. الاخوان في الخارج لا تلومونا نقول لهم قصر الصوت، يعني جزاهم الله خير، نستحي والله منهم على اتصالاتهم والتكلف. ناخذ الاسئله سريعه الاجابات سريعه. شيخ سعد عذاري وغيرها من الاخوات يطلبن الدعاء لهن شيخ بالنسبه للاسقاط وغير ذلك.
اي نعم نسال الله عز وجل لهن الشفاء.
الاخت هند من تونس سمعت من سؤالها في ان اخلها اقترض مالا وتريد ان تدفع له الزكاه، هل يجوز لها ان تنقص المال الذي عنده؟
هو إذا كان تريد إنقاص المال هذا لا يجوز، لكن الذي فهمت أنها تريد أن تعطيه زكاة، وهي قالت أنت حر في هذه الزكاة تنفقها على نفسك تعطيها من شئت. هو أخذ هذه الزكاة ويريد أن يسدد القرض الذي لها في ذمته.
صح.
فإذا كان كذلك فلا بأس، لكن بهذا يعني الشرط أنها لا تقيده، لا تشترط عليه أن يعطيها الزكاة مرة أخرى. فإذا كانت قد أعطته هذه الزكاة وقالت أنت حر فيها تفعل بها ما تشاء تنفقها على نفسك تعطيها أي إنسان، ثم قام هو وتملك هذه الزكاة وسدد بها الدين الذي لها فلا بأس بذلك.
هي سؤال آخر الأخت هند من تونس، حديث كسوة الجدران تقصد تقول هل هو المقصود به الستائر اليوم؟
ليس المقصود بها الستائر، هو ورد في الحديث الصحيح أني لم أمر بكسوة الجدران، لكن الذي يظهر المقصود هذا الحديث هو كسوة الجدران التي تكون على سبيل الفخر والخيلاء والتبذير وإضاعة المال. لعل هذا هو المقصود والله أعلم. الستائر هذه توضع ولها فائدة، ليست من قبيل التبذير وليست من قبيل إضاعة المال، وإنما فائدتها معلومة لكل أحد، فلا يدخل في ذلك الستائر. نعم.
الأخت أم مشعل تقول اشترت أرض وباعتها لم يمر عليها الحول، تقول هل فيها زكاة أو عليها زكاة؟
ليس فيها زكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة أن يمر الحول على المال.
عبد الواحد يقول كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، أشكل عليه يعطي 10 يعطيها الشخص لمدة 10 أيام أو كيف الطريقة؟
هو مخير، هو يقول هل يجمعهم؟ نعم لا بأس أن يجمعهم، يجمع 10 مساكين يغديهم ويعشيهم، وله أن يعطيك كل واحد على حدة، هو مخير في هذا. والصحيح أن الإطعام أن المرجع فيه للعرف، كل ما سمي إطعاما عرفا فيصدق عليه أنه إطعام، لأن الله عز وجل أطلق ولم يقيد ذلك بقدر معين، فالمرجع في ذلك إلى العرف. نعم.
أخذ سيارة قساط صاحب المعرض باعها ب30,000 تقسيطا وهي قيمتها خارج 20,000.
نعم هو يريد أن يبيعها مرة أخرى على المعرض ب20,000 نقدا، اشترى ب30 مؤجلة ويريد أن يبيعها على المعرض ب20,000 نقدا، هذه هي العينة المحرمة، هذا لا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، خرجه أبو داود وغيره بسند صحيح. فهذا الحديث يدل على تحريم بيع العينة، والصورة التي ذكرها الأخ السائل هي من صور بيع العينة.
في الركعة الأخيرة قبل الركوع ذكرنا لم يتوضأ يقطع صلاته؟
يقطع صلاته، نعم يقطع صلاته، لكن إذا كان يخجل من الناس، بعض العلماء يقول أنه يضع يده على فيه، نعم. يعني كأنه خرج من فيه شيئا، نعم. أو دما أو نحو ذلك لأجل أن يرفع الحرج عن نفسه، لكن بكل حال لا يجوز أن يستمر في الصلاة وعلى غير طهارة.
سأخر سؤال محمد اللي من ليبيا لآخر الحلقة. أحمد عبد الله سألكم هل يلزم خلال الطواف الوضوء؟
أكثر العلماء وهو الذي عليه مذهب الأربعة أنه يشترط للطواف الطهارة، ومن أهل العلم من قال أن ذلك لا يشترط، هو مشهور من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لكن الأحوط والأظهر الله أعلم وما عليه أكثر أهل العلم من اشتراط الطهارة للطواف. نعم.
السؤال الآخر الدنائري عنده عراقية في قبل سنتين يقول هل يخرج منها زكاة؟
نعم يزكيها عن كل سنة. نعم.
الأخت أم جنى سألت بالنسبة للوالد راح قضية المحكمة لم يذكر الأخ المتوفى. أعتقد فيها إشكالية إذا كان توفي قبل أو بعد.
نعم هو ذكرت أنه قد توفي قبل وتقول له أولاد. أولاده لا يرثوا لأنهم محجوبون بعمهم. يتوفي إنسان مثلا عن ابن وبنت وأبناء أخيه فأبناء الأخ لا يرثون من جدهم. نعم لا يرثون من هذا الجد. وبعض القوانين الوضعية تورثهم لكن هذا خلاف الشرع لا يجب ذلك، لكن يستحب له أن يوصي لهم على سبيل الاستحباب، لكن من حيث الميراث لا يرثون باعتبار أنهم محجوبون بعمهم.
نعم. سؤال محمد بن ليبي يقول هل يجوز العمل في المصارف تعامل بالربا وكأنهم في إشكالية ولذا يطلب الرد بمن يجيز ذلك ويقول إنما أنت تأخذ الراتب مقابل عمل.
نعم هذا فيه تفصيل، إذا كان الموظف سوف يتعامل بالربا فإنه لا يجوز له ذلك، والدليل لهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وهذا الموظف إما أن يكتب الربا وإما أن يشهد عليه فيعرض نفسه للعنة. لكن الآن أصبحت كثير من البنوك الآن ليس عملها محصورا في هذا، يعني في المعاملات الربوية، بل تتعامل بمعاملات ربوية وغيرها من المعاملات الجائزة. فإذا كان الموظف سوف يعمل في قسم لا يتعامل بالربا وإنما معاملات جائزة فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، لكن إذا كان سوف يتعامل بالربا سوف يكتب الربا أو يشهد عليه فإنه لا يجوز له ذلك لهذا الحديث. وأما قول من قال إنك تأخذ مقابل العمل، نقول النبي عليه الصلاة والسلام رتب اللعنة ليس فقط على أخذ الربا أكل الربا، وإنما رتب ذلك حتى على الشهادة وعلى كتابة الربا، لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فهذا الموظف الذي سوف يتعامل بالربا إما أن يكتبه وإما أن يشهد عليه.
طيب أخذنا سؤال لأخت حليمة من الأخوة في الكنترول، يقول أو تقول الأخت تقول أنه تعطى أموال أحيانا تصرفها في من أناس لصرفها في الصدقات، هي صدقات صرفها في وجوه الخير، فأخت لها تريد تحتاج إلى مبلغ لزراعة عدسة في العين، هل يجوز لي أن أخذ من هذا المال لأصرف على أختي المحتاجة بدون أن أخبر أصحاب المال؟
نعم
أنا موكل في ذلك.
نعم ما دام أنها قد وكلت لصرفها على المحتاجين وأختها من المحتاجين فلا بأس بهذا.
طيب. أبو سعود من المنتدى الجواب الكافي كان مهموما وأرسل سؤالا طويلا ألخصه، أنه كان يقع في العادة السرية مدة سنة ونصف تقريبا، يقول كنت جاهلا بأحكامها وسمعت بمن يجيزها إلى غير ذلك، يقول جلست أفعل ذلك 3 سنوات تقريبا أو أكثر، طيلة هذه السنين لم أكن أغتسل للصلوات جهلا مني بحكم الغسل، كنت أظن أن ذلك في الجماع، وكنت أعتقد أن هذا في الجماع. نعم الآن يقول قضيت إلى الآن، هكذا كتب أبو سعود جزاه الله خير، كان متألما في كتاباته، يقول 970 صلاة ولا يزال علي أكثر من 9000 صلاة، وأعيش في هم لا يعلمه إلا الله، وقد مرت علي مرحلة أفكر في الكفر ثم العودة للإسلام حتى يسقط عني قضاء هذا العدد، يعني هو أشكل عليه. نعم. في الأيام الماضية.
نعم الذي يظهر لي أنه لا يلزم قضاء هذه الصلوات هذا. نعم. بناء على قول الراجح والذي قرره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن الإنسان إذا فعل العبادة متأولا لم يبلغه الشرع فيها، فعل العبادة متأولا على غير وجه صحيح ولم يبلغه الشرع فيها، أنه لا يؤمر بقضائها. ودليل هذه القاعدة أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضة التي كانت تدعو الصلاة، قالت إن استحاض فلا أطهر، ومع ذلك لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء تلك الصلوات. كذلك لم يأمر عدي بن حاتم بقضاء تلك الأيام، أنه أخذ الخيط الأبيض فهم أن الخيط الأبيض ولا أسود أنه الخيط الحسي وأخذ عقالين، ومع ذلك أنه كان يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر لم يأمره بالقضاء. كذلك أيضا المسيء صلاته لم يأمره بالقضاء. أدلة كثيرة تدل هذه القاعدة. بناء على هذه القاعدة نقول الأخ ليس عليك قضاء ولله الحمد، ويعني أقول لا داعي لهذا الهم ولا داعي لهذه الوساوس. ولذلك أنا أقول افترض أنك سألت فإنما شفاء العي السؤال، وأنك سألت العلماء لا أجابوك يعني بمثل هذا الجواب، وبذلك يزول عنك القلق. على أن الإنسان يعني إذا حدثت له أي مصيبة بغض النظر عما ذكره الأخ السائل، يعني لا ينبغي أن يفترض مثل هذه الافتراضات، أن يعود الكفر أن كذا، أن هذا يعني لا تليق بالمسلم، مثل هذه الأمور لا تليق بالمسلم ولا تليق أن يتلفظ بها المسلم. ولذلك أنا أقول عليه أن يعني يصبر، وما مضى فالله تعالى يعفو عنه، وعليه أن يكثر من النوافل، ومن المعلوم أن النوافل تجبر الخلل الذي قد يقع في الفرائض، وحيث أنه قضى الصلوات التي ذكرها فأرجو أنه يثاب ويؤجر عليها، لكن ما بقي فالذي يظهر أنه لا يلزمه قضاؤها.
وأنت تثاب معنا شيخ سعد، شكرا لك على المشاركة معنا الجواب.
وشكرا لكم والأخوة المشاهدين.
شكرا لكم مشاهدي الكرام إنما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. سعدنا في هذه الحلقة باستضافة الشيخ سعد بن تركي الخثلان، أستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. الكثير من الإخوة طرحوا أسئلتهم، بإمكانهم إن لم يسمعوا الحلقة يشاهدوها، يجدوا الإجابات صوتا وكتابة في منتدى الجواب الكافي. الذين يتساءلون عن مشاركة الشيخ صالح محمد الحيدان ستكون قريبة إن شاء الله تعالى في إحدى حلقات البرنامج. ضيف الجمعة القادمة سيكون الشيخ صالح، الشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطم، وهي حلقة مخصصة في المعاملة المالية تحديدا في البطاقات الائتمانية. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.